الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى: ومنهم سمنون ابن حمزة، وكنيته أبو الحسن، ويقال أبو القاسم، صاحب السري السقطي، وأبا أحمد القلانسي، ومحمد بن علي القصار، وغيرهم. وكان من المشهورين بالمحبة، بمحبة الله سبحانه وتعالى. قيل إنه أنشد، يعني أنشد أبياتا قال فيها: وليس لي في سواك حظ، فكيفما شئت فاختبرني، إن كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التمني. هذا من أبيات له: وليس لي في سواك حظ، خطاب لله عز وجل، فكيفما شئت فاختبرني، إن كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التمني. فأخذه الأسر، مرض الأسر، والمقصود بمرض الأسر احتباس البول. من ساعته فكان يدور على المكاتب، يعني على مدارس الصبيان الابتدائية، نعم، ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب. المراد يعني هو كان سمنون من كبار الصالحين ومن كبار الناس المعروفين بشدة محبتهم لله سبحانه وتعالى، فساقه حبه لله إلى أن يقول هذا الكلام: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني، يعني اختبرني تجد أنني صابر وراضي، لأن هذا شأن المحب. فلما قال هذا الكلام ابتلاه الله عز وجل بمرض حصر البول، صبر لكنه لم يستطع، فكأنه تنبه إلى أنه يعني أساء الأدب في هذا مع الله عز وجل عندما قال فاختبرني، وعرف أن العبد ينبغي أن لا يتجاوز حد العبودية، حبه ينبغي أن يكون منسجما مع عبوديته. العبودية ماذا تقتضي؟ التذلل والانكسار وإعلان الضعف والالتجاء إلى الله، ويعني طلب المعونة منه. الحب يقتضي الصبر، فما ينبغي أن تتغلب العبودية على مشاعر الحب، ولا مشاعر الحب على العبودية لله سبحانه وتعالى. يحب لكن لا يقول اختبرني، شو الإنسان حتى يقول الباري عز وجل اختبرني؟ إذا اختبرك الله عز وجل ولم يعنك، منين بدك تجيب الصبر؟ باري عز وجل يقول واصبر، ثم يقول وما صبرك إلا بالله. نعم. فلما تنبه شاف أنه وين اختبرني، مو خرج هالكلام هو، ويبدو أنه كما قال بعض الرواة أنه صبر وتلوى وسكت، لكنه أخيرا عجز، فأدرك أن هذا جاء ردا على كلامه ودعواه، وما كان ينبغي أن يقول هذا الكلام. العبودية أهم، فهذا هو الذي دفعه إلى أن يذهب اختجل، شو بده يسأل الباري اشفيني وعافيني، وهو الذي كان يقول اختبرني، وهو الذي كان يقول فكيف ما شئت فاختبرني. فاستحى أن يسأل الله خلاف ما كان يقول. لذلك التجأ إلى الصبيان، إلى الأطفال الصغار، نظرا إلى أنهم لم يعصوا الله بعد، فكان يدور عليهم ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. نعم. وفي رواية تانية قيل بل أنشد هذه الأبيات، نعم، فقال بعض أصحابه لبعض: سمعت البارحة وكنت في الرستاق، أو في الرستاق، نعم، يعني في قرية قريبة من مكان الذي فيه سمنون، سمعت صوت أستاذنا سمنون يدعو الله ويتضرع إليه ويسأله الشفاء من علته. فقال آخر من أصحابه: وأنا أيضا كنت سمعت هذا الكلام البارحة وكنت في الموضع الفلاني. فقال ثالث ورابع مثل هذا الكلام، كل واحد في مكان بعيد، وهو يقول: سمعت أستاذنا سمنون يلتجئ إلى الله ويسأله الشفاء. شو القصة؟ فأخبر سمنون بذلك، وكان قد امتحن بعلة الأسر، يعني حصر البول، وكان يصبر ولا يجزع، كان ساكت ما عم يحكي لأحد. نعم. فلما سمعهم يقولون هذا، ولم يكن هو دعا بالشفاء من علته بعد ولا نطق بشيء من ذلك، علم أن المقصود منه إظهار الجزع تأدبا بالعبودية وسترا لحاله، فأخذ يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب. على كل، الخلاصة والمعنى والعبرة واحدة، ما في يعني إنسان أفضل من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في المحبين من هو أكثر حبا لله من رسول الله، وليس في المتعبدين لله من هو أكثر استباغا بالعبودية أيضا من رسول الله. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اختبرني أو امتحني. بالعكس، عندما أوذي في الطائف وطرده أهل الطائف ورموه بالحجارة، نعم، ودعا الدعاء الذي تعرفون، دعاء مشهور، دعا بعكس هذا الكلام، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يعني ما قال: يا رب معلش أنا صابر واختبرني وابتليني مثل ما بدك، لأنه أنا بحبك وأنا ما بشعر بأي أسى وبأي ألم أمام محبتي إليك، لذلك عمل في اللي بدك. ما حكى الكلام، حكى العكس، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، يعني هو منهم، من المستضعفين، أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ لكن رجع قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا منطق الحب. رجع تاني خطر على منطق العبودية، فقال: ولكن عافيتك أوسع لي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مزج شعور العبودية بشعور الحب، ما خلى واحد يطغى على الثاني. رب العالمين خلق الإنسان ضعيفا وهو القائل: وخلق الإنسان ضعيفا. له حكمة، له حكمة. شو الحكمة؟ الحكمة أن تظهر عبودية الإنسان لله من خلال ضعفه. لما بيكون ضعيف، ضعيفه بيسوقه إلى الله، يصير مثلا، شو معنى الضعيف؟ يعني بيمرض، ما بيطلع بإيده شيء، فهو يلتجئ إلى الله أن يشفيه، يسلط عليه الأعداء، ما بيطلع بإيده، فيلتجئ إلى الله أنه يخلصه من الأعداء. نعم. يفتقر يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يكرمه. يعصيه الإنسان ما هو معصوم، هي من مظاهر ضعفه، تتغلب عليه شهواته أهواؤه المشاعر الغريزة عنده فيعصي، بيعود بيندم بيتألم يلتجئ إلى الله. إذا الحكمة من الضعف أن يسوقه ضعفه إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، فإذا التجأ إلى الله وانكسر أمام بابه وتذلل فهذا هو منطق العبودية، وهكذا يريد الله عز وجل من العبد. لكن لو ما كان ضعيف قوي ما بيمرض صابر ما بيرتكب معصية ما بتتغلب غرائزه عليه ما يعني لا يصيبه أي لؤم ودائما غني دائما مبسوط دائما مكيف ما في شيء بيتألم منه ما طيب ليش لحتى يلتجئ إلى الله بقى؟ شو بده يطلب منه؟ كل شيء صحاح له. إذن فإذا ما التجأ إلى الله لم تتجلى عبوديته لله. فالإنسان اللي بيقول أنا أحب الله فليختبرني الله بما يشاء كأنه يقول أنا لست عبدا وإنما أنا محب، هذا مو صحيح. لكن قد نقول إنه يطيب لك أن الشيء اللي عم نحكيه سمنون ليش ما كان عرفانه؟ يعني نحن عرفانين أكثر منه ليش حكى الكلام؟ السبب إنه شعور المحبة إذا اشتد بالإنسان بيصير يعني عنده نوع من الشطح، يعني حالة الحب تخلي المحب ينسى حاله، بينسى حاله بيحكي مثل السكران، بعد ما بيصحى بيقول لك والله ما كنت لازم احكي هالكلام. سيدنا رسول الله مبرأ من هذا. نعم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوى من ان يعني يؤثر عليه الحب بحيث ينسي عبوديته لله. لكن الصالحين من عباد الله عز وجل اذا تجلى الله عز وجل على احدهم مقدار بسيط بيذهل وبيصير بيحكي، بيصير بيحكي مثل ابن الفارض. نعم لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم اتوقف. ايش لو بده يوقف ممتثلا ولم اتوقف؟ ما راح يقدر. يعني هلا عم يقول لو قال تيها قف على جمر الغضا، الجمر يعني جمر النار، لوقفت ممتثلا ولم الانسان ما بيقدر. نعم لو كمان لما بيقول عذب بما شئت غير البعد عنك تجد أوفى محب بما يرضيك مبتهجي. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، لو بده يحكي شعر ما بيقول هذا الكلام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام أقوى. أما ابن الفارض وأمثاله سمنون نعم الضعف الذي عندهم مع تجلي الباري عز وجل عليهم بمعاني الحب يجعلهم يعني يسكرون ويذهلون، فيقول هذا معنى الشطح، هذا نوع من الشطح الذي يقع فيه هؤلاء. نعم سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت أبا العباس محمد بن الحسين البغدادي يقول سمعت جعفر الخلدي يقول قال لي أبو أحمد المغازلي كان ببغداد رجل فرق على الفقراء 40,000 درهم فقال لي سمنون يا أبا أحمد ألا ترى ما قد أنفق هذا وما قد عمله من الخير ونحن ما نجد شيئا ننفقه، ما عندنا هيك مبالغ ننفقها، فامضي بنا إلى موضع نصلي فيه بكل درهم أنفقه ركعة. نعم يعني مثال حتى نقوم بشيء بالمقابل. فمضينا إلى المدائن فصلينا 40,000 صلاة، مو هذاك أنفق 40,000 درهم؟ هو الثاني نعم ألزم نفسه وصاحبه أن يصلوا لله تعالى 40,000 ركعة، يعني 20,000 ركعتين بتسليم، كل ركعتين بتسليم واحدة. كم استغرق ذلك منهما؟ الله أعلم. طبعا هو يعني بشكل متصل، لكنهما التزم بذلك وفعل هذا. وكان سمنون ظريف الخلق، أكثر كلامه في المحبة، يعني كان التجلي الباري عز وجل عليه تجلي محبة، ولذلك قال هذا الكلام الذي سمعناه. نعم. وكان كبير الشأن، مات قبل الجنيد كما قيل، الله أعلم، يعني في خلاف، لكنه كان معاصرا لجنيد البغدادي. نعم. ثم قال: ومنهم أبو عبيد محمد ابن حسان البصري من قدماء المشايخ، صحب أبا تراب النخشبية، سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول، سمعت الدقي يقول، سمعت ابن الجلاء يقول: لقد لقيت 600 شيخ فما رأيت مثل 4، ذنون المصري وأبي، يعني أبو يحيى الجلاء الذي مر ترجمته، وأبي تراب النخشبي، وأبي عبيد البصري الذي نذكر ترجمته. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أحمد بن محمد البغوي يقول: سمعت محمد بن معمر يقول: سمعت أبا زرعة الحسني يقول: كان أبو عبيد البصري يوما على جرجر، يعني الجرجر هذه الأداة التي كانت توضع فوق الحصيد وتدار، يعني من أجل درس السنابل واستخراج القمح منها. نعم، هذا الدراسة اللي كانوا بيسموه. نعم. يدرس قمحا له، وبينه وبين الحج 3 أيام، يعني خلال 3 أيام بيجي يوم عرفة، إذ أتاه رجلان وليان فقالا: يا أبا عبيد، تنشط معنا للحج؟ شو رأيك نروح الحج؟ بيان 3 أيام، وأتى المسير طبعا ما في لا طائرات ولا سيارات، جمال أو مشي، فقال: لا. نعم، مشغول. ثم بعد مضيهما التفت إلي وقال: شيخك على هذا أقدر منهما، يعني عم يقصد بنفسه، يعني لو بدي بقدر خلال 3 أيام روح ويمكن بسبقهم، أقدر منهما، يعني نفسه. هنا قد يقول قائل أنه طيب هذا الكلام يلي عم يحكيه أليس فيه نوع من الدعوة، نوع من التباهي بالكرامة؟ نعم، ونحن نعلم أن من آداب الأولياء الصالحين أنهم يخفون كراماتهم. نعم، والشيخ أحمد الرفاعي في معظم كتبه يحذر من التباهي بالكرامات ويدعو إلى إخفائها. نعم، ويقول كلاما كبيرا في هذا. نعم، هذا هو الأصل، إلا في حالات نادرة جدا، إذا كان هذا الرجل من الأولياء والصالحين ولا تتأثر نفسه بمثل هذا الكلام، وكان له مقصد تربوي قاله لأخص أصحابه له، فهذا جائز لحكمة. مثلا مثل هذا الرجل نعم قال لصاحبه وهو يعرفه وهو مطلع على حاله، يقول نعم لو شئت لسبقتهما. نعم قال شيخك، نعم هكذا قال، على هذا أقدر منهما، يعني نفسه، لكن لا يريد أن يذهب لأنه يرى أن عمله هذا أرضى لله، لأنه إنما يكتسب الرزق من أجل أهله وعياله ومن هو مكلف بالإنفاق عليهم. لعل هذا هو الذي دفعه إلى أن يقول هذا الكلام. أما الأصل فينبغي أن بالعكس، إذا ظهرت كرامة له ينبغي أن يخشى الله من أن يكون هذا استدراجا. نعم هكذا ينبغي أن يكون. طيب الشيء الثاني، لماذا لم يذهب إلى الحج؟ أيضا لكي نعلم أن سلم الأولويات دائما هو المحكم، مو دائما الحج إذا جاء ميقاته أفضل من أي شيء. لا، بدك تنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتنظر إلى إذا ازدحمت الأعمال إلى سلم الأولويات. الأعمال ازدحمت عليك ما بتقدر تجمعها كلها بوقت واحد، بدك تضحي بالبعض في سبيل البعض. إذن تبدأ بالضروري ثم الحاجي ثم التحسيني وهكذا، هذه قاعدة وهذا سلم. فإذا كان إنسان مكلف بالإنفاق على أهله ووجد أنه إذا ذهب إلى الحج خصة وقتها بده شيء 3-4 أشهر 3 أشهر أو أكثر يستغرق حجه ويبتعد عن أهله، لا عاد في مين يشتغل لهم ولا يقدم لهم شيء، لا، عمله في الكدح من أجل أن يأتي بقوت لأهله وأولاده خير عند الله من حجه النافلة، من حجه النافلة. كمان هو موظف مكلف، مثلا إمام وخطيب في مسجد، ويعلم أنه إذا ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام المسجد سيترك أو لن ينهض عنه بهذه المهمة من هم أهل لذلك. هذا غلط. الحج في هذه الحالة ربما يصبح محرما. نعم الإنسان اللي بده يترك الوظيفة اللي كلف بها سواء كانت وظيفة دينية أو وظيفة دنيوية بدأ تنهمل، ما بيجوز يروح الحج. مثلا هذه عبارة عن قواعد سلم أولويات، لكن في كثير من الأحيان الناس بيلحقوا يعني عواطفهم مصالحهم رسومهم أشكالهم هكذا ويتيهون عن هذه القواعد الأساسية. ثم قال ومنهم أبو الفوارس شاه ابن شجاع الكرماني. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.